الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستناء بالسحور. قال: حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم أنه ينمي ذلك. باب القنوت بالصبح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة.
أما قوله عن اليدين والسلام. نعم. أو كذلك عبد الكريم البخاري رحمه الله روى ذلك وذكر البخاري رحمه الله في صحيح ذكره في صحيح، لكن هل روى عام أو صورة أو معنة أو أنه لم يمسك الرواية عن أصلا؟ وهذا هو الأمر الله أعلم. هو روى له أصولا خلافا للمسلم رحمه الله حيث رمز له بالتعليق، لكن يعني قد رمز له للتعليق يعني الخاطئ خاطئ. والسند الذي ذكره عنه في قول قيام الليل في حديث ابن عباس وعبد الله كان يقول عليه الصلاه والسلام ذكره موصولا بذكر عقيده المخالف، لكن بعد ان ذكر الخبر قال زاد ان المخالف مساق سند ابن عباس ولا حول ولا قوه الا بالله. وهو ذكر ايضا هذه الزياده ولم يقصد الروايه عنه كما قال الحافظ رحمه الله، وهذا بالنظر الى روايه البخاري ظاهر طريقه البخاري رحمه الله في مثل هذا العلم، لانه حينما اعرض عن هذه الروايه فهو لم يقصد ان يروي عنه، ثم ايضا لعله رحمه الله اراد ان يبين ان هذه الزياده لا تثبت بها القرين، لكيف يحفظ الله من هذا الضعيف من بعض القرين او مزروق، فيكون اراد ان يبين يبين حاله او ان لا تثبت. هذا وقعته ايضا في المسعود عن الرحمن بن عبد الله، الرحمن بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ايضا مضعف، وذكر له في حديث الله بن زيد الاستسقاء جرى له ذكر ولم يقصد الروايه عنه. هناك ثالث ايضا اسم الحسن بن عمار وهو متروك الروايه، الحسن بن عمار ذكره البخاري رحمه الله ايضا في باب ذكر الخير، في باب ذكر الخير. والحافظ رحمه الله قال ان الروايه عن ابي مخالف وجنس الروايه عن المسعودي وانه لم يقصد روايه عنه انما سمع الحديث هكذا رواه سمعا هكذا، فذكره كما سمعه، لكن فيما يقع على بعض ذلك انه اراد التنبيه على هذا بذكر الروايه والا من باب الاصلاح. اما ما ذكر الحافظ رحمه الله ان الحسن بن عمار ايضا هو من هذا الباب، هذا فيه نظر، فيه نظر يعني روايه عن الحسن بن عمار ذاك المتروك اراد ان يبين غلطه صراحه وانه غلط في غلط صراحه حيث صرح في الإسلام السماع سمع التابع من الصحابي سفيان بن عيينة يقول شبيب بن غربة لم يصرح بالسماع، إنما هذا جاءنا به الحسن بن عمار، جاءنا به الحسن بن عمار. قال صريح بأن البخاري أراد أن يبين خلقه في هذا صرح بهذا، قد يفسر على الرواية عن هؤلاء أيضا بمثل ما صرح به كلام سفيان عيينة عن الحسن بن عمار، فلأن تقع هنا طرق وله يعني سبل في الرواية والتمييز بين الرواة، وهذه تدرك بالنظر في باب العلل أكثر حين يسوقون الرواية رحمة الله عليهم ويعلمون بعض البعض. ثم سافر رحمه الله ويأتى بحازم بن دينار، وحازم هذا سلمة بن دينار وهو الطبقة الخامسة، لم يسمع إلا من سالم سعد وصرح له بذلك، لم يسمع إلا من سالم سعد وهو من صغار التابعين الكبار رحمه. غير أبي حازم بن سلمان، غير أبي حازم سلمان صاحب أبي هريرة رضي الله عنه فهو الأشجعي، لكن أرفع من طبقة وأيضا وأتقن وهو من الطبقة الثالثة، أنه قد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا متفق عليه في الخبر من رواية أبي حازم عن سالم بن سالم سعد. وكذلك أيضا ثبت في مسلم بن حوار بن حجر هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام كان كبر الصلاة أدخل يده ووضع يده على يده الأسفل ثم انتحل بردائه ثم إذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم كبر ثم إذا أراد أن يركع انتحل بردائه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يضع يده على الأسفل جازئة جيدة عند بدو والنسائي على الرسل ووضع يده اليمنى على الأسفل على الرسل والساعد على الرسل والساعد. ولا حديث كان كثيرا وجاءت الاحاديث وضعهما على الصدر عند البزار وفي خزيمه عند صدره او على صدره وروايه الحديث وكذلك قول ايام عند صدره ومصلى الروس واخذ بعض العلم بهذه الروايات المرسله والمتصل بعضها جيد بنفسه وبعضها بشواهده عن مشروعيه وضعهما عند الصدر او قريبا من الصدر. حديث العمر في القنوت في الصبح المصنف رحمه الله قال الترجمة خلاف الظاهر الأثر خلاف الترجمة لأن الترجمة في القنوت في الصبح والخبر عن العمر في علم البلوغ أنه كان لا يقنط في الصبح
والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلي أن أحدكم وهو ضام بين وركيه.
في حديث سعد بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يوم بعض الليل يمنع ذراعيه باليسرى في الصلاه. تقدم اشاره الى مشروع الثوب عن اليسرى وان هذا على الصحيح مشروع قبل القيام وشروع بعد القيام يعني بعد ركن الركوع قبل الركوع يعني حديث ان نفس اهل الشام كان الناس يوم بعض الليل يمنع ذراعيه في الصلاه وكذلك بعد الركوع يمنعنا من الصلاة وكذلك ايضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه حديث ابن مسلم قدم عليه الصلاه والسلام على ما ارشد اليه ولم يقدم وبعض ما في هذا الدين حتى ايضا خبر الصحيح ان تعالى كل فقائه الى مكانه يعني حينما امره كله ولا واضح انه يرد اليمنى يسرى الى مكانها اليمنى ربها وهو موضع الذي كان لليدين قبل الركوع وهذا واضح من هذا المعنى اذ كل ركن له عباده فلا ينفع ركن مع المصطلح السبب لا في حال الصلاه لان جميع اعمال الصلاه لا بد ان تكون جميع الاعمار لها عباده فلا تنفع اليدان مصطلحتين بل نص علمك على ان العينين عباده العينين نفس العين اذا كان للعينين عباده وهو النظر الى المعصوم على خلاف يعني هل يختلف في حال بين عن حال يجوز التشهد مثلا او هو النظر واحد ولهذا شجعه السطح حتى لا يتجاوز نظره موضع صلاته كذلك ان ينتهي والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه يعني اليدان في حال سجود تسجدان فكيف تنفع مسجدتين او مسجدتان هكذا لا عباده ونظرهما في هذه الحال هذا هو حال الخاشع الخاشع بل ان خضوعه بعد قبل الركوع ابلغ اذا كان يقومها خضوعا قبل الركوع وخطوها بعد الركوع المبيض لأنه رفع الركوع للركوع الأبلغ من القيام ولذا إذا سجد خضع بجميع بدنه بيديه وأعضاء السبعة والوجه والأنف خضع وسجد على هذا الأعضاء بل جميع الوجه الجبهة والأنف فكيف تكون اليد ليس لها دور في هذه الحالة هذا هو الصواب في هذه المسألة لا من جهة الأدلة الدالة على هذا ولا من جهة المعنى كما تقدم كذلك حديث ورود من أحد الجيدة في هذا الباب وروى مالك الأشجعي عن أبيه سعد بن طالب داحية الجبري بوجه إسناد صحيح أنه قال يا رسول الله أي قال يا أنه قال يا يا أبا يا أبي سلمة إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مالك هنا وهو في خمس سنين أما كانوا أبو بكر في الفجر قال أي بني محدث أي بني محدث يعني أن هذا الأمر حدث بعد هذا العصر بعد هذه الأوقات هذا صريح لذلك وأنه أطلق عليه أنه باب الإحداث لأنه في هذا في عبادة وإحداث لوصف خاص لا بد أن يكون دليل عليه. حديث أن أقرب وأن أقرب سال صحيح شافع الله عن أبي شافع الله رحمه الله فيما في سنة 45 وأبو عمر بن الزبير المشهور الطبقة الثالثة وهشام الطبقة الخامسة من صغار التابعين رأى أنس بن عبد الصالح أنس رضي الله عنه وهو جلد يحب الجملة لأن روايته في العراق ضعيفة أو فيها ضعف فيها ضعف وتفصل لعبد بن سفيان قال إنه ذهب إلى الكوفة وعن الله في هذا الحال مره كان يقول حدثني ابي قال حدثني عائشه. وفي دخول الثاني هو حدثني ابي عن عائشه. وفي دخول الثالث يقول عن ابي عن عائشه. ففي دقه الامام الله عليه كيف فصل روايته وان في الدخول الاول يصرح بسماع النبي ويصرح وهو بسماع عائشه. الدخول الثاني يصرح بسماع النبي ويقول ابو عن عائشه. الثالث يقول عن ابي او يقول عروه او قال عروه عن عائشه. لم يصرح باب سماع النبي ولعن عائشه. وهذا الدخول الاخير هو الذي هو معرض وبثبوته وفي الرواية الآخرة في العراق وعفوا عنه كان يتساءل عن مقال عبد الله رحمه الله حديث وسع في رواية العراق ولأن له عن أبيه روايات لم يسمعها منه. أما ما سمعه من أبيه وسمعه من عائشة لا إشكال. وما سمعه من أبيه عنه وأبو عائشة هذا هو لا إشكال. لكن ما رواه عن أبيه غير مصرح بالسماع في العراق خصوصا في العراق عن عائشة هذا توقف في أهل العلم فقالوا انه لم تكن معه الجنود فكان يتسامح ويتوسع الرواية عنده حكم رحمه الله الا هو ايمان كبير رحمه الله. ان عبد الله بن ارقم هذا هو الراشد الزهري صحابي مولى عمر بن بيت المال رضي الله عنه مات في خلافه عثمان كان يؤم اصحابه وحضر صلاتهما فذهب في حاجته ثم راجع الحديث. هذا حديث رواه الأربعة والإمام أحمد رواه خمسة وحديث صحيح وحديث صحيح. وهذا الحديث ليس له ولي. هذا حديث هو الذي رواه في عند أحمد وأهل السنة ليس له ولي ليس له إلا هذا الحديث رحمه الله بن الأرقم في الجوية رحمه الله. لم يأمر أصحابه حضر صلاة يوما فقدم رجلا ثم رجع وقال إن حرق الصلاة وراد أحد المخلاء فليبدأ به قبل الصلاة قبل الصلاة. والذي دل عليه لأن المعنى هو ما بوب عليه الرسول رحمه الله باب النهي عن الصلاة والإنسان والإباحة. هذا كثرة من أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام والحاجة حدثت كثيرا. ولهذا حديث عمر بن جابر عن انس انه على الطريقه ودع الطعام قدم الطعام حرم عشر حديث روايه الوقت يعني اصوات الصالحين في الاخر مختلفه متقاربه المعنى فلنبداوا به قبل الصلاه تبداوا به لكنها تجتمع على التقريب واذا حرم فاستقر او اذا وقع ليس من المقصود عن الابتلاء تقديمه. اما لو لم نرد او لم نقدم بهذه الصلاه الا الى شهر وتكفس للطعام ويعلم انه لم يذهب ويصلي فيبدا به قبل الصلاه ولو لم يقدم في هذه المساله لان المقصود من قول عليه لا قدم حتى لا يشغل يعني النفس تتوب وتشتغل مع العرب اذا قلت ماذا اسباب وخطوب اليك لم يقدم. اذا كان هذا المعنى موجود ولم يقدم المعنى يوسع معناه واذا دل الحديث على المعنى فانه يلحق به ما لم يقر به بدلاله المعنى عليه. والمعنى كثيرا ما يكون اوسع من الاخر بل قد تكون بعض المعاني اولى مما جاء الدخل فبدلاله الاولى دلاله المواهبه. فلهذا اذا حرم حاجته فانه يبدا به والعله والله اعلم ان سر الصلاه الخشوع. واذا كان يذهب الخشوع عليه بل يبدا هذا اذا كان لم يدخل الصلاه اما اذا دخل الصلاه فالحرم لا هذا اذا لم يدخل يعني معنى انه حرم وهذا فضله. اما لو حرم وعلم عليه الدخول فلا يدعو الا في حال خاصه اذا كان لا يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة ولكن ولو كان الطعام ممكن او يعني معناه او دخل الاستقامه الى الصلاه ولله توقعا الى الطعام فلا تخرج اذا كان لم يدخل الصلاه وليس به حاله الخلاء وعرض له الحاله عرض بانه لا يخرج الصلاه خلاف ما اذا كان عرض له ولد يقول عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحرم الطعام ولهذا قال إذا رجع الفرق أن تدخل به قبل الصلاة لكن هذا يعني مقصود أن حصل له شيء من الشدة بمعنى أنه فقد خشوعا ولا يعقل ما لا حكم له حكم خاص وجمهور العلماء قالوا إن هذا مقدم لعدم زوال الأرض أما نقاش الوضع تقدم الوقت على الحاجة سواء ليس من الحرارة الطعام ولو تغير ولو بدأ به خرج وقت الصلاة قال جمهور المقدم استطاع قدم الصلاة فلا يقدم الطعام عند الظاهرين وجمع عند الشافعيين أنه يقدم الطعام قلت الله يا رب السلام وخرج لكن الجمهور قد محاق عنها سبب وقت الصلاه سبب وجوبها اي عدله فقد يبدا به نعم ولا يقدم عليهم صحيح جاله شواهد في المعنى جعله عليهم من الاحد الى قل الاحد
الصلاة والمشي إليها. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله راجعا غانما. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال لا يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. قال حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب.
يقول ابن مالك رحمه الله باب قراءة الصلاة والمشي إليها، يعني ما جاء بفضل ذلك وقراءة الصلاة. وقراءة الصلاة بعد قراءة ترجمة أنه يشمل كل منتظر بالصلاة حتى ولو كان خارج المسجد، باب من صدر المشي إليها. وثبت الصحيح رجل قلبه معلق بالمساجد، لكن الأخبار تدل على أن المراد بذلك قضاء الصلاة في المسجد، كما في الأخبار عن أبي هريرة كما يدل عليها أن يتوضأ وأحسن الوضوء وخرج من الصلاة أدخل من الصلاة الحديث. وفيه والمستعمل مدافع المسلح تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. واهل العلم لا يحقق بذلك من كان معذورا لانه يريد ان الصلاه. كذلك المراه ايضا على الصحيح، لان الاحكام هذه عامه، فالمراه تفضل ان تصلي في بيتها اذا كانت تنتظر الصلاه في داخل في الاخبار لان الاصل العموم. الشارع حينما يخاطب الرجال او حينما ياتي خبر عموما فهو عام لجميع المكلفين، فما دام في مصلى ما كانت الصلاه تحبسه، فان كان رجل ربع يصلي في المسجد يصلي في المسجد وهذا هو الواجب عليه ويتبع الصلاه، فان كان معذور ورم او من عادته انه يصلي في المسجد وحبسه عن ذلك نسيان وينتظره فهذا معناه وينتظرها في هذه الحالة يدخل في هذا المعنى، يعني لو سلم بعدما صلى ثم انتظر صلاة العصر كذلك أو العصر وانتظر المغرب وانتظر العشاء كذلك المرأة في مصلاها مع أنها تركت ما هي فيه من شؤونها ونحو ذلك تنتظر الصلاة. كذلك يدخل فيه من ينتظر الصلاة الأخرى مثل من يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ينتظر طلوع الشمس مثل عهد صلاة سنة الضحى، أو يجلس في المسجد يصلي المغرب وينتظر صلاة العشاء على الباب أو لا. قالوا وحدثني عن يحيى عن مالك عن ابن زيد عن زينب رضي الله عنها وأعرف عن طلحة بن خروز عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيح تصلي على أحد في مصلاه، فسر وبين الصلاة عليه الدعاء له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال عظيم لمن ينتظر الصلاة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، المراد صلى صلى فيه المكان الذي صلى هو المسجد ولا يمنع هذا الدعاء كونه ينتقل مثلا الى صف اخر او الى مكان اخر لحاجته، او كونه مثلا يتوضا ويرجع الى مكان، كل هذا لان هذا قد سياتي في كلام ابي هريره رضي الله عنه تفصيل بهذا لكن انتظار الصلاة جاء لنا أخرى تدل على هذا، تدل على أن هذا كان أمر الله أحد من أهل النعم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أصحابه وهو محتجز أو يعني اشتد المشي وفي بلابد ان ينحسر عن ركبته عليه الصلاه والسلام. يقول لاصحابه بس ابشروا ابشروا هذا ربكم يقول بما تنظروا الى عباده ادوا صلاه او صلوا صلاه وهم ينتظرون اخرى شكرا من الغفران وهم ينتظرون اخرى. وهذا لا شك ذكر العباده
فدل على انه لا باس بجميع هذا. قال مالك رحمه الله:
ذكر الله عن جد الإحداث من ذنبه هذا الحد لأن أمراض رحمه الله يقول يريد أن يحتاج من قول قال إحداث إلى بدعة يعني إلى الحد والبدعة لكن لا شك أن هذا من جهة المعنى يأخذ أن يقول الحديث ما لم يحدث ما لم يحدث واقع أمراض الحديث يحدث إن الوقع في الحدث بدعة ربما أولى من هذا الحقيقة النوع من الإله ما لديه من أعرف الإله كونه يتفوه بدعة أو يعني بدعة يؤذي المسلمين يؤذي من يريد أن يتعبد في هذا المسجد فهو من جهة المعنى هناك ما لديه بل هذا الشرط يدل على أن ما سوى أمر واحد لا يخرج عن هذا الأمر إنما الأخذ الخاصة العينية والأمر والأمر وحدثني عن مالك عن ابن زياد عن عمر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسلم قال لا يزال عنه في صلاته ما كانت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان قدم الى اهله الصلاه فيلحق في صلاته قد يقول ان منتظر الصلاه في صلاته هذا زياده العلم منتظر الصلاه في صلاته قد وقع الاخر لأن سألنا عن البيضة وأنما قال في تسعة عليه صلى الله عليه وسلم قال أنه رسول صلى الله عليه وسلم يعني يجعل الصلاة ينتظر الصلاة وهو في صلاة يقدر ينتظر الصلاة هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى الذي ينتظرها هو فيها بل الذي يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة كما في صحيح مسلم عن البيضة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدهم يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة إذا كان الذي يعمل إلى الصلاة يمشي إليها يمشي ما دخل المسجد حتى الآن في صلاة الذي دخل المسجد من باب أولى أنه في صلاة يعني شرع لها آداب أخرى بعد دخول المسجد وما يفعل من السنة القولية والسنن الفعلية التي لا تدخل من يجب باليمنى وآداب المسجد وما يشرع له من تحية المسجد هذه لا شك فضائل عظيمة وهو أولى وأبلى الحكم في دخول في صلاة ممن كان قاصدا ولهذا الرجوع عليكم السكينة ولا تأتوا تسعوا ولا تسعوا لأنك في صلاة لأنك عليك الطمأنينة في بصرك وفي هيئتك وفي مشيتك لأنك في صلاة لأنك في صلاتك ما كانت الصلاة تحبس ما يحبس الراحة الأعمال والنيات أنا قد استفسد الذهب ومشاهد القاعدة إنما الأعمال والنيات الإنسان جلس المسجد إنه الإنسان لحاجة لحاجة لم ينفصل الانتظار للصلاة هذا يدخل في بعض الأحكام الأخرى لكن لا يدخل في كل الأحكام يدخل في بعض الأحكام لو جلس مع قوم يدخل كل واحد أو يتعلم من العلم أو القوم لا يشرع بهم جلسة فإن كان تغيرت نيته ولم يجوز في حلقة العلم ينتظر الصلاة والصلاة هذا لا لا إشكال فيه وإن كان لا قصد الانتظار لحاجة ثم إذا حضر الحاجة ذهب فهو تتناول بعض الأحكام كما الصالحين قالوا إن فيهم لا إنما أتى بحاجة إنما أتى بحاجة قال هم القوم لا يشرع بهم جلسة القوم لا يشرع بهم جلسة يدخل في الوقت لكن قد ما كان من الصلاة ما هنا مصدرية وفية أي مدة دوام حبس الصلاة له هذا الذي يحبس الصلاة وهذا أيضا يشهد لما تقدم أنه يدخل في المرحلة التي تنتظر الصلاة في مصلاها وهذا مما يحسن عنه أن يدخل الرجل وأهله مكانا يكون موضع للصلاة مسجد ولا يقع حكم المسجد إنما يشرع اتخاذ مكان للصلاة صلى فيه المرأة صلى فيه من المرأة وكذلك الولي صلى فيه صلاة بعض النوافق من النوافق نحو ذلك ويشرع اتخاذ مكان هذا ما تلقى كثير عن معاذ بن جبل بعض أصحابه وصلى في مكان ميت وجعل صاحب بيته مصلى لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وعلى أي تأكيد آخر منتظر الصلاة في صلاة. وجاء في الحديث عند أحد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة قال: منتظر الصلاة كمجاهد في سبيل الله على فرسه، على فرسه. وقال: وهو في الرباط الأكبر، وهو في الرباط الأكبر. وأنا نصلي عليك مثل ما تقدم في الحديث. قال: ما لم يحدث يعني يصلي عليه إذا كان على فرسه وهو في سبيل الله. لهذا قال يعني تمثله بمن كان على فرسه أو اشتد به فرسه في سبيل الله. تقول الصلاة فلا اشتد به فرسه في سبيل الله ما لم يحدث أو يعني هو يقوم من مكانه، لكن ما دام أنه منتظر أو يصلي. وهو الرباط الأكبر بإسناد حسن لا بأس به، وهو الرباط الأكبر وسيأتي كذلك الرباط الأكبر، لكن هذا في سيرته للرباط الأكبر. وجاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل انتظار الصلاة، وأنه خرج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. في المسافة وصلت رحمه الله مالك عن سمن مولى أبي بكر أن أبي بكر بن عامر كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو بعد ثم رجع إلى بيته كان مثل المجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهذا ذكر من كلام أبي بكر بن الرحمن من كلامه رحمه الله. وهذا قد جاء مروعا عند احمد بن ماجه وجبريل بن زياد بن مصهر الخراب عن مقبول عن ابن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء لمسجده كان لم ياتي الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو منزله المجاهد في سبيله، وان جاء الى غير ذلك فهو منزله من ينظر الى متاع خيره، ومنزله من ينظر الى متاع خيره. وحميد بن زياد هذه كلام وروى له سبع رجع لحديثه بجو الحديث لكن فيه كلام كما تقدم. وهذا يعني الشاهد لما تقدم في الاحاديث السابقه، لكن روايه ابو الرحمن او ابو بكر بن الرحمن هذا في عموم المساجد من غدا او راح المسجد. ثبت صحيح ابن معين قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح، كلما غدا او راح. وهذا الحديث اخره في قوله لا يريد غيره ان يتعلم خيره وعلمه من وين؟ وغيره بسند لا باس به، قال السند لا باس به حميد بن زياد الخطاب ابو صخر رحمه الله. قال: من غدا الى المسجد بخير يتعلمه، يعني الاشاره الى تعلم العلم، الى تعلمه، الاشاره الى تصحيح النيه انه حين يقصد المسجد ينوي تعلم خير وتعليم خير. اما من جاء الى المسجد بغير ذلك فهو بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره. هذا محتمل في تفسيره، هل معنى أنه تتعدي بذلك بأن متاع الغير يحرم التعدي عليه كل طالب من نظر إلى متاع الغير على وجه لا تعدي فيه؟ أنه لا بأس لو أن الإنسان مر بمتاع غيره ينتفع به مثلا، جاز ان ينتفع به لو مر مثلا بنور ضوء بيته او سياراته، جاسم في عمله وأن يقرأ فيه ولم يشرب أن يستأذن، وكذلك عن استبداد ذمه جلاله، وكذلك عن يعني نظر في ملاءة مثلا ونحو ذلك، ما دام أنها على وجه ليس فيه تعدد، ليس فيه تعدد. قد يقال أيضا المسألة كمن ينظر إلى ما في عينه أنه يستفيد، لكن فائدته محدودة، وذلك أنها عين واحد خلال صاحب المتاع ومتصرف بمتاعه ينتفع به، يبيعه، يهبه، يضيفه، يصدق به، فهو يحوزه، يملكه. أما هذا فينظر إليه، وقد يحصل له تحسر مثلا بكونه لا يستطيع تصرفا به تصرفا قاصرا، لكن يمكن ان يقال ايضا هو يدخل في بركه من جهته انه القول لا يشبع به الجليس، ولو كانت نيته ضعيفه، ولو كانت نيته من الاصل، وان لو جاء انسان الى المسجد وهو لا يريد مثلا طلب العلم، انما يريد جلسه مؤانسه جلوس مؤانسه مثلا، او للتعايش جاء مفتاح المسجد يعني ليس استبعد بابيه او وداره فجاء الى المسجد مثلا ونحن يعني بهذه النيه المباحه، وهو عبث ان كانت نيته ضعيفه مثل ما سبق تحريف القول لا يشبع به منه، مثل ما صحيح عنه عليه الصلاه والسلام ان موسى مثل الجليس الصالح وقد يجالس الإنسان ليس مستقيما جالسا صالحا ولم يكن قصده بذلك جالس القوة ومحبة لله، إنما جالس المؤانسة ونحو ذلك من المجالس التي هي عباد الله، فهذه المجالس تنفعه وإن كانت نيته ضعيفة، إن قال مثلا وإن كان الجنس بعيد يدل عن المجالسة وهو يعني بمعنى أنه يجالسه ويصاحبه، إذا حمل على هذا فهو معنى أنه صاحب الجنس بعيد معنى أنه جنس فلان صاحبه، ولا يكون على هذا الوجه إلا ما بينه من الوجه والأموال والأموال، ويحتمل يعني الجنس يقول المجاهر يعود على حتى عليه الصلاه والسلام حتى يعرف الرجل جليسا، حتى يعرف الرجل جليسا مجاورا له، هل هو على الحديث حتى يعرف الجليس صاحب الجواب جليس مراد جليس له مجاورا له او مراد جليس الصاحب، وعلى هذا ذكر مراد جليس صاحب كانه يعرف مرضا بعيدا، لكن يعرفه حتى يعرف الرجل جليسا لو رآه بعيد عرفه في صحبته الذي يعرف حركاته ويعرف حياته مثل ما يعرف الإنسان صاحب إذا رآه بعيد، وهذا باب فلان وفلان أنك صاحب وقد يعرفه خلال إذا كان ليس صاحب لا أو جالس مرة لا يعرف حتى تلتقي معه ويكون من جواره لا يعرفه الوضع، فهذا المعنى وهو الفائدة الحاصلة المجالسة كان خير واقع على كل حال، وهذا من البركة التي تصل بسبب المجالسة كان خير، كم من إنسان جالس قوما ولم يرد مجالسته إلا يأمنه للدنيا، فكان من حسن حظه أن وفق وسد من فأحب مجالسته ومصاحبته. قال رحمه الله نعم كم جهد يستمر على هذه الزيادة يشهد لها ما تقدم، هذه الزيادة وإن كان وردت في الأخبار الأخرى لكن يشهد لها ما تقدم في حديث هريرة ويأتي عبد الرحمن بن عمران عن أبي هريرة بن الأحنف ينتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه على أن تشهي الملائكة يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، ما لم يحدث ام يقوم، يعني يقوم فيه يعني اذا ما اشتد به فرسه على كشف في سبيل الله الله درس كل سكن المسلم عن بيعة الضار إذا اعتادت على غيره، هذا يشهد من أيام المجاهد في سبيل الله. وأيضا يقول له حديث آخر قدم شرعي حديث أنه هو نسح ومن وقلع وهو الجبار أن هذا وقع وكذلك أيضا تحديث من غير أن يأتي شرع صحيح مسلم وعن حديث سعيد بن عبد الناجح كذلك من الربا كذلك من الربا كذلك يتعلم عن بعض بعد المزار والحاكم المزار والحاكم والحاكم أيضا كذلك بمعنى حديث جابر
قول الهدى هذا مطلوب عليه وفي
هي من يصلح لكم جلسه المصلى لم تزل الملائكه تصلي على الله وحمد الله فان قام المصلى في المسجد ينتظر الصلاه لم يزل في صلاته حتى يصلي وقال على انه اذا جلس في المصلى انه لم يزل في صلاه وانه يحضر قولك اللهم امر له اللهم ارحمه وان قام المصلى الى مكان اخر لم يزل في صلاته قال التفصيل هو النظر يعني قاعده في هذا تفسير الصحابي لا شك انه او خاصه اذا كان تفسيره اذا كان يمسك هو الراوي للخبر اذا مسك هو الراوي للخبر هو اولى من تفسير غيره خاصه من العلم غير الصحابه وهل العلم يقول التفسير لا بد ان يكون موافقا لظاهر الخبر اما لو كان التفسير مبين مطلقا او مخصص العمومه فهذا يحتاج الى دليل ويقول بالاجتهاد الصحيح هذا ما ادب الله اعلم ان قيل انه المصلى بمعنى موضوع صلاه الخصوص موضع الركوع وموضع سجود وجلوس فهذا لا يشكل لكن الترسيل عن انه اذا جلس صلى انه في صلاه وانا بيت الله وارحمه وانا بيت القاب يقتصر حكيما هذا قد تخصيص تخصيص عن باب من امور صلاه افضل الله اعلم ونحن اتخذنا من الذي من الظاهر ان انا فصحى وحاز حاصل في كل من جلس عند الرسول في حديث ابي هريره سياتي وانتظار الصلاه على الصلاه قال رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن يقول عن ابي هريره ان الرسول قال اخبره يجتمع له أمان الملائكة قبل الإشارة في حديث أبي هريرة صلاة الملائكة وقال الله لا الله إلا الله محمد كذلك هذا فرض وارد في حديث أبي هريرة فأحدثنا مالك عن علي بن علاء بن رحمن بن يعقوب عن أبي هذه ترجمة نسخة مشتهرة ويروي بها مسلم رحمه الله عن علاء بن رحمن بن يعقوب قول الحرقة عن أبي علي بن رضي الله عنه قال أخبره بما يمحو الله به الخطايا وفي حسن التعليم عليه الصلاة والسلام حسن التعليم ألا وهذا مما يجعل النفوس تؤمن ما لم يقل عليه الصلاة والسلام إن الحسن هي يمحو الله بها الخطايا ما قال ألا أخبره وقع كثيرا في كثير من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح حديثه على سورة السؤال أو على سؤال ألا أخبركم بهذا الشيء يستفتح بهذا ويضع أن أسبابه على مكانه أو عند مكانه قول أسبابه الإسباب على أسباب واجب وإسباب مستحب والواجب هو الواجب إسباب الواجب عند المكان المكان من الأحوال الكريهة والأحوال الكريهة إما شدة برد وإما شدة حر شدة برد مع برودة الماء شدة حر مع حرارة الماء وكثرة الخطى إلى المساجد أولا الأسباب والكريهة هذا في الأحوال الكريهة شدة البرد مع البهل يشترط أن يكون الماء باردا أو أن يكون الماء حارا هل يشترط؟ يعني لو الإنسان يمحن سخا لا تعب سخا الماء بالشتاء سخن الماء بالشفاء في سخن الماء. فهل يشترط هذا الشيء؟ نقول لا، ليس بشرط، يعني المقصود الاحوال الكريمه حاجه للمرء ولا جسد. والمعنى ان من كان هذا شانه ان يتوقع على هذه الحاله، فلا يشترط ان يكون الماء المتوقع به مالا. هذا يعني الانسان ان هو كمان مالا يقول لا لا تعلم ولا تقصد بهذا، لان هذا نوع تتبلغ، وهذا ليس المقصود، هذا ليس الامر المقصود، لان المشاق لا يشبع القصد في الشريعه، انما المشاق تعلم لما كنت سنقصد المشاق لها. النبي نهى عن قصد المشاق في كل الاحوال، لان المشاق هذا المقصود غير مامور به، ولم يات بالشريعه امر بقصد المشاق، انما الذي ياتي هو التخفيف عند عروض المشاق. يريد الله يسر ولا يريد العسر، وما جعل عليه من الدين حرج. والمشقة تجد التيسير، لأنك تقصد إلى المشقة، هل يخالف الشريعة وعكس الله عنها؟ ولهذا إذا حصلت المشقة عند ذلك يكون التيسير، ومن ذلك أنه يتوضأ مثلا من في حال الشده، ثم الانسان في حال البرد يحصل له شده، ولو توضع مثلا بالماء المسخن تكون الشده من جهه اخرى. من القول عليه الصلاه والسلام وما في بريده عند ابي داود الترمذي: بشر البشارين في الظلم بالنور التمام من يوم القيامه. ما حصل لو قال الانسان طوف الله تعالى ويمشي الان من بيته وفي بيته ومن بيته الى المسجد ويدخل المسجد وطرق الله والمسجد الله، هل يكون فضل؟ لا يكون فضل. مش الظلم يعني في الاصل ان كون هذا طريق من امه، هذا لا يكون مثابه هذه الفضائل، لا يمكن ان تكون في مثل هذا. ذلك انه يقصد لهذا الشيء، لكن لو ان الانسان كذلك يقرب عن قصد المسجد حين لا يكون طريقه من الورد، لا شك ان هذه تبعد عمله واجره. كذلك مثل هذه المساله، قال اسباب الوضوء على المكانه يعني الاحوال الكريهه، وكثره الخطا الى المساجد. هذا بدل عن كثره المساجد، كثره المساجد ليس المقصود انك تقصد الى كثره الخطا، لكن المقصود انك يعمد الى المساجد ويقصد اليها، لانه اختار الطريق. لو كان له الى المسجد طريقان، احدهما طريق والاخر بعيد، فقال لا اقصد الطريق البعيد، تقصد الطريق القريب انا افضل واكمل. لكن لو كان طريقك بعيد عن المسجد في هذه الحاله يكون الاجر بحسب خطاك. قال عليه الصلاه والسلام موسى عند البخاري كذلك عن غيره: ابعد من اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. وقال عليه الصلاه والسلام من ارادت ابو سلمة ان يضع البيوت ويطلبوها عند المسجد، عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام: بني سلمة ديارهم تكتب اثرهم، ديارهم تكتب اي جر ديارهم تكتب اثرهم. وهذا الخبر له شواهد كثيره، شواهد كثيره معروفه، لكن بلا شك ان الحديث وليد بن كعب صحيح مسلم انه الذي قال: كان رجل يعمل الى المسجد في الرمل والرمضاء والشمس، كان رجلا ابعد عن المسجد دارا، قال فقلت له: الا اتخذت حمارا تركبه يقيك حر الرمضاء؟ قال: ما يشعرني ان بيتي مطلب بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفت ذلك فذكرته اليه النبي عليه الصلاه والسلام، بدا له فساله فقال: يا رسول الله اني اريد ان يكتب الله خطايا كلما اذا ذهبت واذا كنت. قال: قد اعطاني مع الله لك ذلك كله، وفي يوم لمن أطاع الله ذلك كله. فهو حين كان عند المسجد حصل هذا، حصل له بعض هذا الفضل، إذا لا يقصد الكلفة في هذا، كما أنه لا يقارب بين الخطوة، تقول أن الخطوة المعتادة هي المسجد 100 خطوة، ولو قاربت بين الخطوة صارت 100 خطوة، غير مشروع هذا. أما ما روي عن زيد بن ثابت ومرجوح رضي الله عنه أنه قال أردنا أن تكثر خطانا أنا قلت وكان مشى يعني يدب دليل المقارب بين الخطى، هذا اجتهاد اجتهاد من بين الصحابة هم اجتهدوا في المسائل ولهم نظر في المعاني بصرف النظر، هم من أعظم الناس نظر في المعاني، وهذه معاني صحيحة وهو كثرة الخطى ولكن هناك أمور أخرى قد تخضع الصحابة فيتجه للمسألة ويكون النبي عليه الصلاة والسلام مقبولا خلاف هذا، وأنه لم يصف لم يفعل هذا لم يفعل هذا، فرق يقال أن السنة هو أن يمشي الإنسان على هدفه ولا يتكلف في القصد إلى المسجد، كما أنه لا يسلم وجوع على المسجد لا قد قال وجوع على المسجد فما هذا هو قصده من مكانه فآكلين قال وكثرة الخطوة الإنسان وانتظام الصلاة على الصلاة فذلك هو الواقف ذلك هو هذا انتظام الصلاة على الصلاة، هذا مثل ما تقال في الغير سبعة يريد المناظرة عن الرجل قد معنى المساء عندما لا يسأل صحيح إذا خرج من المسجد حتى يرد إليه ليبين أنه انتظام الصلاة على الصلاة، ليس المعنى أنه في هذا الفضل أنه يجلس المسجد، لا يجلس المسجد هو أمر خاص، لكن الفضل الوارد في حديث يحصل من كان قد مهم عنه لتعليم الشيء بالشيء، تعلم الشيء بالشيء او تعليم الشيء بالشيء، لتعليم الاداره تعليم السر، ارتباطه يمكن ارتباط حسي او يمكن ارتباطا معنويا، فاذا خرج من المسجد حتى يرد اليه قلبه هذا ينتظر الصلاه، ينتظر الصلاه، ينتظر الاذان، فهو احب اليه احب منتظر اليه. وانتظار الصلاة فذلك هو الانتظار، فذلك هو الانتظار، كررها ثلاثة من الانتظار الانتظار بعد روايات مرتين، وهذا مثل ما تقدم في شواهد الرواية أيضا جاء رواية عن أحمد بن عقيل عن سعيد بن سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه بمعنى أحمد بن هريرة عبد الله بن عقيل لا بأس به وهو في الدرجة الحسنة إلى المخالف رحمه الله، كذلك أيضا بعد أحمد علي رضي الله عنه عند البزار والحاكم وجاء في رسول الله قال غسل قال وحدثني عن مالك انه بلغ سعيد بن قال وله احد المسلم بعد الليل احد الله بن ابراهيم وهذا قال قال ان يقال وهذا من كلام سعيد رضي الله عنه رحمه يقال وهذا ورد مرفوعا عن عثمان رضي الله عنه وأنه جبار قام مسحة هذه القروة وأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع إلا أحد له مسجد ولا يدع غيره إلا هم إلا إلا منافق وقال إلا منافق وهو ضعيف إنما الثابت حيث ولا مسجد مسلم وأنه عليه أن رضي الله عنه كان جالس مسجد فأذن بالصلاة فخرج رجل فأتبعه الله من البصرة ويقول أما هذا فقد عصى والجمهور على انه مكروه الا اذا خرج لحاله هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه فان كان خروج المسلم بغير حاله وهو مكروه لا ترى انه لا يجوز على ظاهر العقل او لا يبقى قد عصى الله سبحانه الا بعذر الاسلام والاسلام مثلا يعني موعد المسجد مثلا الامام أو عنده موعد أو حلقة علم أو نحو ذلك التي وقعت على التعليم هذا مسلم على مسلم لأن مسألة قد يخرج من الصلاة قد يخرج من الصلاة مما خرج لا يتوجه من الصليب وعن أحمد كان رضي الله عنه جميعا حدثني عن مالك عن عبد بن عبد بن جبير عن عبد الشريف الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المسجد الذي لو رفعت اليه قبله ان يجلس. وهذا قال هذا الحديث في الصحيحين وفيه الامر وجاء النهي في الصحيحين. جاء قال فليجلس حتى يصلي ركعتين، جاء الامر به مره وجاء النهي عن تركهما. وجمهور العلماء منهم حتى الاجماع ان الركعتين ليستا واجبتين، وحكى بعض العلماء القران انها واجبه لكن حرم رحمه الله قال يصرح لها انه ليس بواجب، ليس بواجب. ولا شك ان الحفاظ يشهد قول النجوم وسجده جمهور بادله كثيره ادله كثيره عن عدم النجوم رحمه الله عليهم، منها ادله خاصه هذه العالم لا تجب الصراط الخاص، لكن هذا من نظر ان الصراط الخاص هذا النجوم مستفد مرات. اما الشيء العام فله شرط فله حقوق، الجمهور المعارضه عن انهما ليس واجبا في مسجد من حديث ثلاث حين واجب الذين فلما حلوا فاقرا الحديث وهم انهم يوفوا بنسل الى غير ذلك من اخرى من هذا الباب. وهذا كان يشمل كل احوال الداخل، كل احوال لانها العام الاشخاص عامة الاحوال، ما دام الذي عنده شخص يعم احواله كلها. هذا الاصل ان العام الاشخاص عام في الاحوال، وهذه مساله كثيره وشهيره جدا من بسط دم الله التي الله وانقضى عنه المعنى الشرعي والاسلام عليه الله. هو لها مسائل اخرى يقطع به وهو دخول المسجد اثناء صلاه الجمعه، هل يجلس ويصلي ركعتين صلي يصلي والمالكيين هذه أيضاً على قليل هذه المسألة والأدلة كثيرة في هذا الإمام وفي الصلاة بل هي صحيحة في سبيل جاء النص سبيل ما أمره له عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لمسلم يلوظ فيهما ويشمل أيضا دخول المسجد وقت النهي كما هو يوم الشام وقت يشمل الإسلام جميعا من أهل العلم. ثم ذكر كما هو الله صاحبه مولاه مولاه قال عن النظر يعني ذلك عمر بن عبد المطلب ويعلم ذلك ان يجلس اذا دخل المسجد قبل ان يركع وبمعنى انها سنه. وهكذا عبد السلام ايضا معلوم مشروعيا في جميع الاوقات وكذا ويقال عن بنيه الحسن وليس بواجب حسن، يعني قصد الحسن رحمه الله وقال ليس هو ليس هو بحسن استحسان لا ليس بواجب. لكن الحسن لا يقال على ما جاء في الشريعه انه هو الحسن وحسنه معلوم لا شك، ما جاء في الشريعه انه هو الحسن لا اشكال، لا احد يقول ان علم النبي حسن علم ولا احد يستطيع ان يقول ان ما جاء به النبي حسن، وهذا هو حسن في كل الشريعه خير كل ضرر حسنى قد يخفى عن النفوس والضرر حكمها العظيمه. انما المراد حسن هنا يعني يقال واجب السفر وليس بواجب، ولهذا بعض هو حسن وليس بسنه، هو حسن او حسن وليس بسنه. لكن اراد رحمه الله اذا ضرب المقابل انه ليس بواجب، يعني كل الشريعه كل شيء معنى انه في لفظها فان حسن، بل كل ما جاء من كلام الناس من امر حسن وان لم يقله عليه الصلاه والسلام أتى يعني كل حسن في الدنيا من قول أو فعل وإن لم يأتي نصا فإنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحسن، وليس كل حسن كافر به النبي إنما يتكلم الكلام عن العلم والحكم والفضائل والاستقامات من أشياء الحسنة كثيرة، وكل مأخوذ من حسن الكلام عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: تصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه بحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. قال: وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني.
رحمه الله. باب اليدين عن من وضع عليه الوجه في السجود والسفر. عن مالك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته من هذا الوجه، ووضع يديه على الارض اذا سجدت فضع كفيه وارفع كفيه
وإذا قال وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته،
إما أن تكون أحيانا يدين أو أن تكون حيال رأسه مثل ربع يدين عند التكبير أو الدخول للصلاة. قال لا تقعد في يوم جديد وقل إنه يخرج كفيه من تحت رؤوس حتى يضعهما على الحشوة تحصيلا لهذه السنة تحسين. وهذا يبين أن تحسين السنة أولى ولو فعل شيء يتعلم بالصلاة في هذا المعنى. يعني المقصود يعني هذا حتى يكون أقرب إلى الخشوع، مع ذلك لو وضع يديه حشد الوضع ربما يعني يشغله شدة الضرب، مثل وضع اليدين حشدة الحق. معنى الأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم أن كونه يستلم أو يستتر بهما عن شدة الضرب أولى، ويدل الأمانة الصحية على نسب الإمام كانوا بشدة الحر يبسط أحدهم رداءه فيضع يديه عليه، قال صحيح يبسط يضع رداءه فيبسط يده عليه فيسجد عليه يسجد على رداءه، يعني يسجد عليه بوضع وجهه وكذلك بوضع الكفين. هنا مسألة أيضا، هل تحسين الخشوع أولى ولو ترك بعض السنة والظاهرة تقرب عينين؟ الأصل أن الإنسان لا يقرب عينيه في الصلاة، وأنا هو الموقوف يعني عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لما أنه قال لم تزل تصابوا تعلموا في صلاة تعلموا في صلاة وأبيني عن أعجب ما في هذا فإني إذا رأيت الذي ذكرت الدنيا في روايات فيه أن أعلم الصلاة إذا ما عاد إلى بجاه في قصة بجاه أو قال بجاه وترجع بجانبه وجاء بروايات ولم يقل أن يفرض عليه عليه الصلاة والسلام أو يفرض عليه الشيء الذي يحسن معه أداء والذي لا يحسن معه، وهذا من آخر الله أعلم. الله أعلم يرضى في هذا التفصيل لأنه حين يضع يديه السنة يضع يده لكن لو وجدها حصلت دفع الأداء والأخذ الرخصة أولى. أما تقبيض العينين هذه عبادة وليس فيه أداء لما أنه قد عينه، إنما فيه قد يشغل قد يشغل أنه قد تقبيض العينين أولى إذا كان مع تقبيض العينين يحصل له خشوع ومع فتح العينين يحصل له خشوع أو يحصل له جهل. يقال لهذا الحال يعني إذا فتح عينيك على أهل السنة قد يكون مختار بين رحمه الله بسبب المعنى أن تخبر عينيك أولى ولا تخبر عينيك على أحواجك رحمه الله. وقال إن تحسين خشوع في هذه الحال إذا كان يحسن عينيك أولى. أما حديث النعم تخبر العينين عند الطبراني الثلاثة هذه ضعيفة يؤديك من أبي سليم أنه عند تقويض العينين لا يصح. مثابة السنة هو أنه كان لا يقرب عليه الصلاة، والصحابة يرون ذلك، كان يرون النبي عليه الصلاة والسلام يعني قراءته بضرب الحيطة عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إن أرى ولا يقارن الركعة، إن أرى أن يقول إنه لم يكن يقرب عليه الصلاة والسلام في أحوال عدة في يوم العلم من صلى الله عليه وسلم تقرأه القيامة وقال أشعر من إبليس يبتو وتفعل بعين ما يشكون، فهذا هو القول عن عليه قال رأيته جنة النار في عرضه على الحال ولا عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. قصة كثيرة التي تبين أنه لم يكن يقول عليه عليه الصلاة والسلام. المسألة واحدة كذا ولا أقرب الله أعلم أنه من فرق بين المحسنين أنا يوضع التفصيل لكن دلت الأدلة على حال أنس بن مالك قدمه هو أنه يبسط أحدهم رداءه لأن حصول أداء في شدة الحر، وقال بأن هو كان مع شدة البرد مع شدة البرد. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول بعد الفراق يرى أن علي بن علي جمده ثم إلى ربي الفراق ويزيد تسليم يسد الوجه، هذا أيضا تبدع عند أحد الإسلام الصحيح رحمه الله